بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
إيش باب القراءة في صلاة الجمعة؟
والاحتباء.
والاحتباء،
نعم، ومن تركها من غير عذر.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية.
في هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية الغاشية، وجاءت روايات فيها أنه يقرأ في الركعتين الجمعة والمنافقون، وقد يقرأ بسبح والغاشية. فهذه ثلاث يعني صور أو ثلاث يعني نعم أنواع، يقرأ تارة السبح والغاشية، وتارة الجمعة والمنافقون، وتارة الجمعة والغاشية. نعم.
صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه.
يدل لهذا المعنى حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم.
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
في هذا الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يوم الجمعة ويفصل بينهما بجلوس، وهذا هو المتفق عليه والجاري من عمل المسلمين، أنه يعني يشرع يعني أداء خطبتين قبل الصلاة، خطبتين يفصل بينهما بجلوس، كما في حديث جابر بن ثمر في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. نعم.
صلى الله عليه. كتاب الصلاة في رمضان.
ما شاء الله. نقلة. نعم.
باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان.
هذا هو الأصل من السنة القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل في صلاة التراويح. والتراويح هي من قيام رمضان، فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان يعني في المسجد، فصلى معه ناس، وفي الليلة الثانية زادوا، وفي الثالثة ثم إنه تخلف ولم يخرج إليه، اجتمعوا ولم يخرج إليهم، ثم أخبرهم بسبب عدم الخروج وأنه ما منعهم من ذلك إلا خشية أن تفرض عليهم. وأفعال العباد قد تكون سببا للوجوب وقد تكون سببا للتحريم. فمن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين يعني خشي أن تفرض عليهم فتشق عليهم. وكثيرا ما يترك الرسول بعض الأمور خشية من المشقة على المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في اللفظ الآخر مع كل وضوء. وقال في صلاة العشاء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني بعد مضي ثلث الليل. نعم.
أحسن الله إليك. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال مالك: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
على كل حال، كان الرسول يرغب في قيام رمضان ولم يأمر به يعني بعزيمة، يعني أمر وجوب، لكنه رغب. من قام رمضان، الحديث، ثم ومعنى هذا أن الناس كانوا يصلون، أن يصلي في بيته أو يصلي في المسجد كما يتيسر له، لأن الرسول بعد تلك الليلة لم يقم بهم. ثم مضى الأمر على ذلك، أن في التراويح وقيام رمضان موكول إلى كل إنسان ونشاطه وما يتيسر له. حتى رأى عمر، لما رأى عمر رضي الله عنه يعني رغبة الناس وأنهم كانوا يصلون يعني جماعات في المسجد متفرقين، فمن توفيق الله له أن جمعهم على إمام واحد، وصار يصلي بهم أبي وأحيانا غيره، مقصود. فصارت سنة نبوية عمرية. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في قيام رمضان.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
يعني وفق الله الخليفة الراشد المحدث الملهم، لما رأى المسلمين يعني عندهم رغبة في قيام رمضان وصاروا يصلون أفرادا وجماعات، وفقه الله في هذا الاجتهاد وجمعهم على قارئ وإمام واحد. فلما خرج في ليلة أخرى يعني رضي عن ذلك وارتاح لذلك، فقال: نعمة البدعة. فصارت هذه الجملة شبهة للمبتدعين، وما هي والله بالبدعة التي المنكرة في الشرع؟ قال العلماء: إنها البدعة تعبير لغوي، إنها أمر يعني جديد، ثم لو قدر إنها فكانت سنة وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ولهذا نقول إن التراويح سنة نبوية عمرية. واتفق المسلمون بعد ذلك على مشروعية التراويح في رمضان والاجتماع لذلك. وأما قوله والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، فيريد صلاة آخر الليل. ويغلب على الناس يعني أنهم يعني يرغبون في صلاة أول الليل، أولا لأنه يوافق نشاطهم، الشيء الثاني أنهم يجتمعون لذلك. لو صلوا آخر الليل صلوا يعني متفرقين في مساكنهم في بيوتهم، كل واحد يصلي لنفسه. ولهذا الناس ما زالوا يؤثرون أن يصلوا التراويح لأنهم يجدون نشاطا بالاجتماع. الاجتماع يولد في النشاط. انظروا صلاة الجماعة الذي يعتاد الصلاة في بيته يصلي الصلاة يعني لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا يكملها، بخلاف ما إذا صلى مع الجماعة يكون يؤديها مع إخوانه ومع إمام ويقتدي به ويحصل طمأنينة ويحصل يعني الأنس بالاجتماع على طاعة الله. نعم.
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم للداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
الله يسلم. رضي الله عنه. هذا فيه أنه جمعهم على أبي وجمعهم على تميم الداري، يعني إمامان، يعني ما هم إمامان في وقت واحد، بل هم لعله على التبادل على التناوب. وكانوا يطيلون الصلاة القيام والصلاة قيام الليل. أعد الأثر هذا.
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال:
هذا مما يستدل به على أن التراويح إحدى عشرة ركعة كقيام النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: ما كان صوم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والروايات في صلاة في عهد عمر مختلفة، فمنها ما فيه أنهم كانوا يصلون 23، ومنها ما فيه أنهم كانوا يصلون 11 ركعة. فجمهور العلماء على الزيادة، والأمر في هذا واسع، فمن شاء أن يصلي 11 أو يصلي 13 أو 23 أو أكثر من ذلك. والظاهر عند مالك صلي 29 ركعة، 39 ركعة عندك لعل بعد.
قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة.
هذه الرواية الثانية. نعم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع عبد الرحمن بن الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.
يلعنون الكفرة يعني في القنوت. نعم.
قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
نعم.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر.
الله الله والله هذا هذه الروايات إنما خاص بالعشر كأنها لكن تفسيره بأنه بالعشر أولى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان في 20 الأولى يخلط صلاته بالنوم يقوم وينام أما في 10 الأواخر فإذا دخل 10 أحيا ليله وجد وشد المئزر. فلعل هذه الروايات محمولة على حالهم في 10 الأواخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دور منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
بعد
كتاب صلاة الليل.
حسبك. الله أعلم إما أنه تارة وتارة وبعضهم يصحح يرجح رواية 11 ركعة يعني رواية ومن جهتي أيضا تأييدها بالسنة وأنها هي الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.